شيخ
مرحبا بكم واهلا.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة المستمع الذي رمز لاسمه بعين مين، يقول نرجو إيضاح معنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد مع التمثيل مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، أن الإنسان إذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون مثلا بمثل، أي وزنا بوزن، والثاني أن يكون يدا بيد، أي يكون التقابل قبل التفرق. مثال ذلك رجل باع مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وتقابضا قبل التفرق من المجلس، فهذا البيع صحيح لانطباق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو مثل بمثل ويد بيد. ومثال ما لا يصح أن يبيع مثقالا ونصفا من الذهب بمثقال وثلث من الذهب، فهذا البيع لا يصح لأنه ليس مثلا بمثل، بل أحدهما مثقال ونصف والثاني مثقال وثلث، فلم يحصل التماثل فلا يصح البيع، ويسمى هذا ربا الفضل. ولو باع عليه مثقال من الذهب بمثقال من الذهب لكن تأخر القبض، مثل أن يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا يقبض منه عوضه من الذهب إلا بعد مدة ولو ساعة، فإن البيع لا صح لأنه ليس يدا بيد. وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضة بالفضة، أي أنه إذا باع فضة بفضة فلا بد من هذين الشرطين: الأول أن يتماثل في الوزن، والثاني أن يحصل القبض قبل التفرق. مثاله أن يبيع مثقالا من الفضة بمثقال من الفضة مع التقابض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه، فهو مثل بمثل ويدا بيد. ومثال ما لا صح أن يبيع مثقالا وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة يدا بيد، فهنا لا يصح البيع لعدم التماثل بينهما. أو يبيع مثقال من الفضة بمثقال من الفضة مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لا يصح البيع لعدم كونه يدا بيد. وبه نعرف ما سبق من أنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من أمرين: التماثل وزنا والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع فضة بفضة فلا بد من أمرين: التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد. هذا هو معنى الحديث منطوقا ومفهوما.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم، يقول أيهما أكثر ثوابا، صلاة القيام أم صلاة التراويح؟ وهل لا تعتبر الصلاة صلاة قيام إلا إذا نام المرء ثم استيقظ؟ وهل تختلف في صفاتها عن صلاة التراويح؟ فهل هي مثنى مثنى وآخرها ركعة؟ أفيدوني بذلك.
هذا السائل يعتقد أن هناك فرقا بين التراويح والقيام، والحقيقة أن لا فرق بينهما، فالتراويح من قيام الليل، ولهذا نعتبر المسلمين قائمين برمضان من أول ليلة. وأن قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل التراويح، فإنها من القيام بلا شك. لكن جرى عرف الناس أن ما أطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو قيام، وما خفت فهو تراويح، وهذا مفهوم عرفي وليس مفهوما شرعيا، بل المفهوم الشرعي أن القيامة والتراويح شيء واحد، كلاهما قيام لليل، لكن القيام المعروف عند الناس يطال فيه الركوع والسجود لأنه غالبا يقع في آخر الليل، وآخر الليل ينبغي فيه الإطالة ليتمكن الناس من الدعاء على ما من الدعاء بما يريدون، فإن آخر الليل وقت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له حتى أطلع الفجر. وقول السائل أو القيام ما كان بعد النوم، نقول هذا السؤال مبني على ما سبق من أن السائل يظن أن هناك فرقا بين التراويح والقيام، فإذا قلنا أن القيام هو الصلاة في الليل ويشمل التراويح لم يرد علينا هذا السؤال. نعم.
بارك الله فيكم. السائلة رمزت لاسمها بميم صاد، تقول أكرمنا الله عز وجل بدخول دين الإسلام، أنا وبعض إخواني، وسؤالي ما هي حقوق الوالدين الكافرين على الأبناء المسلمين وكذلك الأشقاء والأقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة، ومتى تكون النفقة واجبة ومتى تكون مستحبة؟ بارك الله فيكم.
الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن يبرهما فيما يتعلق بأمور الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكافرين في الدنيا معروفا، فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما، ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام، فلعل الله أن يوقع في قلوبهم الإيمان حتى يسلموا. وكذلك وقال في الأرحام على الأقارب الذين ليسوا بمسلمين، يقال إن لهم رحما لا بد من صلاتها فتوصل ويدعى هذا القريب الموصول إلى الإسلام، لعل الله أن يفتح عليه.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد حامد الصبحي مكة المكرمة يقول أسأل عن سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي، هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إذا كان من جيران المسجد؟
سنة الفجر وغيرها من السنن الأفضل أن تكون في البيت حتى ولو كنت في مكة، فإن صلاتك النافلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام، وقد قاله في المدينة فيدخل فيه مسجده عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد ولو كان المسجد أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وذلك أن الصلاة في البيوت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، والصلاة في البيوت تخرج البيوت عن كونها قبورا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولأن الصلاة في البيوت تحمل العائلة على الاقتداء بالعائل ومحبة الصلاة وإلفتها، ولهذا تجد الصبي الصغير الذي لا يميز إذا رأى أباه أو أمه تصلي قام يقلدهم بالفعل فقط دون القول. وهذه ملاحظة مهمة جدا رعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه يجعل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإن المكتوبة يجب أن تصلى في المساجد لوجوب الجماعة فيها على الرجال. نعم،
بارك الله فيكم.
شوف أول السؤال.
يقول عن سنة صلاة الفجر شيخ، إذا فاتت المصلي هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إن كان من جيران المسجد؟
نعم، وبهذا نعرف الجواب على سؤال السائل.
طيب،
حيث يقول إذا فاتت سنة الفجر هل يجوز أن يصليها في بيتي ولو كان قريبا من المسجد؟ فنقول الأفضل أن تصليها في بيتك، ولكن إذا خشيت أن يفوتك شيء من صلاة الفريضة فاذهب إلى المسجد وصلي معهم ثم صلي السنة بعد ذلك في بيتك وهو الأفضل، وإن شئت ففي المسجد. نعم،
بارك الله فيكم. ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة جيرانه ويتحدث عنهم بأشياء ويمنع أهله من زيارتهم، وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ أفيدونا. وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ نرجو النصح والتوجيه في ذلك.
الإساءة إلى الجار محرمة ونقص في الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وهذا دليل على نقص الإيمان نقصا كبيرا بعدم إكرام الجار أو بالإساءة إليه بالقول أو بالفعل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيجب على الجار إكرام جاره والكف عن أذيته، حتى لو فرض أن الجار يؤذيه فليصبر وليحتسب وليقم بواجبه، فيكون أفضل الرجلين حيث قام بالواجب وصبر على أذية جاره. وأما كونه يمنع زوجته من زيارتهم أي من زيارة جيرانه، فهذا يرجع إليه نفسه. إذا كان يخشى على زوجته إذا خرجت إلى الجيران أن يفسدوها عليه، أو كان عند الجيران شباب يخشى على زوجته أن تفتتن بهم أو يفتتن بها، فحينئذ يمنعها وله الحق في ذلك، ولا يحل لها بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه، لأن الزوج هو راعي البيت.
بارك الله فيكم. السائلة سين ميم ألف الزهراني تقول: أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة مع العلم بأنها بذلت مجهودا كبيرا في إقناعه ولكن دون جدوى ليصلي ولديها أطفال منه، فماذا تعمل مأجورين؟
الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع من نصح هذا الرجل، الواجب عليها أن تفارقه وأن تذهب بأولادها إلى أهلها، لأن الزوج الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومعلوم أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى في المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، بل تذهب هي وأولادها إلى أهلها، وسوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا
إن شاء الله.
ما دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج، وربما إذا خرجت يهتدي هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول: كيف أجعل نفسي سببا لتمزق عائلتي؟ ولا يحل لها أن تبقى مع هذا الرجل طرفة عين ما دام لا يصلي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نيا أنطيري الحسو يقول: أعمل في بيع المواشي، فهل على هذه التجارة زكاة؟ أفيدوني بذلك.
نعم عليها زكاة، لأن هذه المواشي بحقك كأموال التجار من القماشين وأهل الذهب وأهل الأواني، وهذه التجارة تسمى عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للربح من مواشي أو سيارات أو معدات أو أراضي أو غير ذلك، كل ما أعد للبيع والتربح فإنه عروض تجارة تجب زكاته. وكيفية الزكاة أنه إذا جاء وقت الزكاة وهو ثمن متحول تحسن عندك من عروض التجارة وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجوب الزكاة، ثم تخرج ربع العشر أي واحدا من الأربعين. فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي 4000 ففيها 100 ريال ربع العشر، لأن الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر أي 1/40، وإن شئت فقل 2.5 من المئة، وإن شئت فقل 25 من الألف. نعم
بارك الله فيكم. السائل ميع طيري يقول في سؤاله الثاني: قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود بعد سبحان ربي الأعلى، وهو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فهل هذا الدعاء صحيح؟
هذا الدعاء صحيح، لكن كونه في السجود فقط لا، هذا يقال في السجود وفي غير السجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأنه قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فأنت إذا سبحت الله قلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أتيت بالواجب وأدنى ما 3، وإن زدت إلى 10 فحسن، وإن قلت مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر أن يقولها في سجوده وفي ركوعه أيضا. وإن زدت مع ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده. ثم ادع الله تعالى بما شئت من أمور الدين وأمور الدنيا، حتى أمور الدنيا لك أن تدعو الله بها في صلاتك، لأن الدعاء نفسه عبادة، سواء دعوت بأمر يتعلق بالدنيا أو بأمر يتعلق بالآخرة ما لم يكن إثما. فادعو الله تعالى بما شئت في صلاتك وفي غير صلاتك. وأما قول بعض أهل العلم إنه لا يدعو في صلاته بما يختص في الدنيا، إنه لا يدعو في صلاته بما يختص بالدنيا، فقول ضعيف، لأن الدعاء نفسه عبادة ولا علاقة للمدعو به إلا أن يكون إثما. فإن دعا الإنسان بإثم فإنه حرام عليه ولا يستجاب له. نعم.
السائل سين عين من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في التعدد وما شرطه؟
رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحدة، لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصيل الفروج، والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال، فيحتاجن إلى من يحصن فروجهم. والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع، وإذا كان عنده اثنتان زاد خيرا، فعلم اثنتين وأرشدهما وقام بمأمورهما، وإذا كان عنده ثلاث كان أكثر، وإذا كان عنده أربع كان أكثر. فكلما تعدد الأزواج عن الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك. لكن لا بد من شروط. الشرط الأول القدرة المالية، بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهرا وما ينفقه على الزوجات. الثاني القدرة البدنية، بأن يكون للإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب عليه نحو هذه الزوجات. والشرط الثالث القدرة على العدل، بأن يعرف من نفسه أنه قادر على أن يعدل بين الزوجة الجديدة والزوجة القديمة. فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعدل فقد قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني فاقتصروا على واحدة ذلك أدنى ألا تعودوا. وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناء على أنه تزوج أخرى، لأن ذلك من حقه، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها. وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب. ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيها الزوجات، وأن تعدد الزوجات عندهم أمر عادي، نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة. فالمسألة إذن أبي على العادة، إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات، وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها. فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها: اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل. وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعليه العدل بين الزوجات في كل شيء، في المكالمة، في المباسطة، في الانشراح، في المبيت، في كل شيء، في كل شيء يقدر عليه. أما المحبة فهي أمر ليس باختيار الإنسان، ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة لأن ذلك ليس إليه، فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء، لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجب عليه. نعم،
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على